السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نلتقي من جديد لنستكمل حكاية هذه الحقبة التاريخية من ذاكرة أمتنا، هذه الفترة التي بدأ فيها التتار، بدأ تاريخهم وبدأ نشاطهم في العالم، إلى أن علا إلى أقصى نقطة ثم انحدر بفضل الله جل وعلا وكانت هزيمتهم. استعرضنا مع بعضنا البعض في الحلقة السابقة بداية التتار وكيف جمعوا أنفسهم وكيف نظموا ووحدوا صفوفهم، ثم اجتاحوا البلدان من حولهم، ثم بدأوا في سنة 616 هجرية في اجتياح العالم الإسلامي وفي الهجوم على البلاد الإسلامية. وذكرنا لكم كيف تساقطت البلدان أمامهم واحتلوها، وكيف كانت المذابح الوحشية التي كانوا يفعلونها في المسلمين. ووصلنا بالحديث إلى سنة 617 في هذه السنة، بعد أن انتهى التتار من مدينة مرو وقتلوا أهلها بالكامل، أنهم جرؤوا أن يهاجموهم ويواجهوهم، فانتقلوا إلى جنوب أفغانستان. وكان في جنوب أفغانستان الذي يحكمهم هو جلال الدين ابن محمد ابن خوارزم شاه، الذي كان والده يحكم الشمال، تلك الدولة الخوارزمية الكبيرة العظيمة القوية. ورأينا كيف أن جلال الدين قد اتحد مع أحد ملوك الأتراك سيف الدين بغراق، وانضم إليه الجنود الذين فروا وكانوا مع أبيه، واتحدت هذه الجيوش فالتقوا مع التتار عند مدينة غزنة. وسبحان الله، سنة الله جل وعلا في الكون، عندما يتحد المسلمون ويعتصمون بالله عز وجل يكون النصر. وكانت أول هزيمة للتتار على يد هذه الجيوش المتحدة. ثم رجع التتار مرة أخرى لكي يأخذوا بثأرهم، والتقوا مع جلال الدين عند مدينة كابل. مدينة كابل في أفغانستان معروفة، فكانت بفضل الله عز وجل الهزيمة الأخرى للتتار، وغنم المسلمون غنائم كثيرة، وفر جنود التتار عائدين إلى قائدهم حيث يتمركز في شمال شرق أفغانستان. ثم رأينا العجب العجاب، رأينا بعد هذا النصر وبعد هذا التمكين وبعد هذه القوة في هذه الوحدة، رأينا كيف اختلف المسلمون على تقسيم الغنائم، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكانت النتيجة أن تفرق المسلمون، واتخذ سيف الدين بغراق قرارا بالانسحاب، ومعه 30,000 جندي كان قد دخل بهم في هذا التحالف وفي هذه الوحدة. وبقي جلال الدين ابن خوارزم شاه وحيدا في جيشه، وقد أحس بهذا النقص الشديد الذي حدث وهذه الفرقة بعد هذا القتال. ثم إن التتار عادوا مرة أخرى، عادوا وعلى رأس الجيوش جنكيز خان بنفسه، جاء لينظر ما ما هذه الجيوش التي جرؤت وهزمت جيشه؟ من هؤلاء الذين بلغت بهم البجاحة والجرأة أنهم يقفون أمام التتار؟ وبكل أسف عندما جاء كانت الفرقة قد حلت بالمسلمين، ولم يجد جلال الدين بكل أسف ما يفعله إلا أن يفر. وفر جلال الدين، فر بمن معه من بقية الجيش الضعيف. وصدق ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه ثمرة التنازع والفرقة، ثمرة التكالب على حطام الدنيا والتنافس فيه. فر جلال الدين حتى عبر نهر السند إلى بلاد الهند، وترك بلاد المسلمين للتتار. ولما جاء التتار إلى النهر وعرفوا أنه قد هرب، عادوا إلى مدينة غزنة التي كانوا قد هزموا عندها، لا جيش يحميها ولا جنود ولا شيء. وكانت النتيجة المعروفة: استباحوا المدينة وقتلوا أهلها عن بكرة أبيهم، فتركوها كما قال ابن الأثير رحمه الله: خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس. جزاء هذه الفرقة وهذا التشتت الذي فعله المسلمون. استمرت الأحداث أيها الأحبة، والتتار يجتاحون بلاد المسلمين، والمسلمون في فرقة وشتات. بل العجب العجاب ما ستسمعونه الآن. بعد فترة عاد جلال الدين ابن خوارزم شاه من الهند، وقد جمع جيشه مرة أخرى. ترى لأي شيء عاد؟ لو سألتك هذا السؤال، هذا الرجل الذي اضطر إلى الفرار واستبيحت بلاده وقتل قومه عندما عاد بجيشه، ترى لأي شيء عاد؟ إنه لم يعد لقتال التتار الذين فعلوا به وبالمسلمين هذا، بل بكل أسف عاد ليقاتل أخيه غياث الدين ابن خوارزم شاه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعجبني في هذا المقام كلمة للدكتور راغب حفظه الله، يقول إن الأمراء المسلمين في هذه الفترة كان عندهم، أصابهم نوع من الحول السياسي. حول، هو لا يرى أمامه، تراه ينظر هكذا والحدث هنا أمامه. جلال الدين كان من المفروض أن يرجع لكي يتحد مع أخيه أو مع أمراء المسلمين لكي يواجه التتار وحده، لكنه بكل أسف يرجع لكي يواجه أخاه غياث الدين حتى يسترجع الملك منه ويظفر بالدنيا. وليس هذا فحسب، بل إنه أخذ يتحرش بالدولة العباسية، وكانت الخلافة العباسية مقرها في عاصمتها بغداد، وكانت النزاعات قديمة بينها وبين الدولة الخوارزمية. فأخذ جلال الدين ابن خوارزم شاه يقترب بجيوشه من بغداد ومن الدولة العباسية، فخاف الخليفة العباسي أن يهاجمه جلال الدين ابن خوارزم شاه. تخيل معي ماذا فعل هذا الخليفة العباسي. أنا يعني أقف معكم هذه الوقفات لتدركوا حجم المأساة التي كان يعيشها المسلمون في ذلك الزمان، وأنا أذكر إخواني وأخواتي. يعني سامحوني، إحنا ما بنحكيش حدوتة، ما بنقولش قصص نتسلى، لا، هذا تاريخ نقرأه لنأخذ منه العبرة، لنرى بأعيننا أن الذي فعله أولئك بكل أسف يفعله المسلمون اليوم. تخيل معي الخليفة العباسي عندما توهم أن جلال الدين ابن خوارزم شاه قد يتعرض لبلاده، ترى ماذا فعل؟ أريدك أن تطلق لخيالك العنان، ماذا بإمكانه أن يفعل؟ قد تقول سيحشد الجيوش قد تقول سيطلب العون من إخوانه المسلمين لكي يصدوا هذا العدوان عنه، قد تقول سيخرج لقتاله ومحاربته على أسوأ الفروض. لكن الذي لا يدور بخيالك ولا بخيال عاقل ما فعله الخليفة العباسي، يرسل إلى التتار لكي يعينوه على أخيه المسلم جلال الدين ابن خوارزمشاه. أرأيتم إلى أي حد بلغ الهوان بالمسلمين في ذلك الوقت؟ يستعين بالتتار الذين يعلم أنهم أهلكوا الأخضر واليابس من بلاد المسلمين وفعلوا ما فعلوا، لكن أول ما يخطر على باله أن يستعين بمن؟ بالتتار، هؤلاء الكفار الذين يعلم هو جيدا أنهم يريدونه وأن الدور سيأتي عليه لا محالة، لكنه كما قلنا ذلك الحول السياسي، فهو ينظر إلى أمر آخر غير القضية التي تأتي عليه. ويستمر الحال، وسبحان الله في نفس السنة 622 هجرية تلك التي راسل فيها الخليفة العباسي الناصر لدين الله، والعجب من هذه الأسماء التي ليس لأصحابها منها نصيب أبدا، العجب أنه في هذه السنة التي راسل فيها التتار يموت الخليفة العباسي، سبحان الله يموت، وهو الذي استعدى أعداء الدين على إخوانه طلبا للحياة، طلبا للحياة، يريد أن يعيش حياة، وما درى أن هذا لا يغني عنه من الله شيء، مات كما مات محمد ابن خوارزم شاه وحيدا طريدا هناك في جزيرة منعزلة فقيرا لا قيمة له ولا قدر، فر من الموت الشريف، الموت في سبيل الله عز وجل، لهذه الميتة الحقيرة. يموت هذا الخليفة ويخلفه الظاهر بالله، لكنه يموت في العام الذي يلي عام 623، ثم يخلفه آخر المستنصر بالله. الأحداث تسير، في عام 624 هجرية هلك جنكيز خان وتولى إمرة التتار القائد أوكيتاي، وتوقفت الحرب بصورة مؤقتة حتى يعيد أوكيتاي تنظيم البيت الداخلي للتتار، وظلت هذه الحالة من الهدوء من سنة 624 هجرية إلى سنة 628 هجرية. هنا نرى العجب، عجب والله فعلا، عندما يبلغ الهوان بالمسلمين في عام 624، ودعوني أرجع قليلا إلى الوراء، تذكرون أن البطل صلاح الدين الأيوبي حرر بيت المقدس من الصليبيين في عام 583 هجرية، وكان تحرير بيت المقدس بعد أن ظل سنين طوال في أيدي الصليبيين، كان تحريره على يد هذا البطل الهمام رحمة الله جل وعلا عليه. ثم تعاقب على الشام أمراء أيوبيون من سلالة صلاح الدين ومن شيعته، لكنهم كانوا في انحدار ولم يكونوا على سيرة ذلك البطل رحمه الله. ما الذي حدث سنة 624 هجرية؟ يقوم الأمراء الأيوبيون في الشام بتسليم بيت المقدس للنصارى صلحا، صلحا لا عن جبر، هكذا صالحوهم في مقابل بعض الإمارات في الشام يتركها النصارى للأيوبيين، يعطونهم بيت المقدس، سبحان الله، يبيعون مقدساتهم من أجل إمارة يضمها أو مدينة، وكانت الإمارة في وقتها لا تعد أن تكون مدينة وحولها بعض القرى، يعني هي ليست بلدا مترامية الأطراف أبدا، من أجل هذا يبيع بيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين، فتنازلوا عنها صلحا للنصارى في مقابل تلك الإمارات. يعود التتار سنة 628 هجرية للهجوم التتري على هجوم على البلاد الإسلامية. وصدق الله العظيم وما ربك بظلام للعبيد. عندما ترى هذه الأحداث لا تتعجب أبدا لما فعله التتار بهؤلاء القوم. عادوا وظلوا في اجتياح مستمر في شرق إيران إلى غربها إلى سائر هذه البقعة في شمال الشام وجنوب الاتحاد السوفيتي تلك الدول الإسلامية، واجتاحوها بأسرها حتى جاء عام 656 من الهجرة، وقرر هولاكو وكان هو قائد جيوش التتار في هذه المنطقة في ذلك الوقت، قرر أن ينتهي من الخلافة العباسية. يعلم مكانها ويعلم قدرها عند المسلمين، ثم هي المفتاح لما بعدها. وتحرك بالجيوش من عدة جهات حتى يحاصر بغداد. وكان حصار بغداد، بغداد والخلافة العباسية الضعيفة الهزيلة، تتعجب وقت حصار بغداد كيف كان حالها. جيش هزيل، شعب ما أعد نفسه لحرب ولا قتال. الخليفة، خليفة ذلك الوقت، مكث في الحكم قرابة 16 عاما، لم يفعل شيئا. لا هو بالذي أعد العدة، وانتبه 16 عاما، يسمع حال التتار ويبلغه ويتابع ويراقب ما يفعلونه ببلاد المسلمين، ما فكر يوما أن يعد جيشه لهذا اللقاء أو لحماية البلاد، بل كان على العكس يقوم بمشورة من وزيره الخبيث الشيعي ابن العلقمي. ولنا وقفة مع هذه الخيانة وهذه البطانة السيئة على مر العصور، خيانة الشيعة، وقارن بين سقوط بغداد بالأمس وسقوطها في أيامنا القريبة. عن تزيين هذا الخائن، كان الخليفة يسرح الجيش ويقلل عدده حتى أصبح عددا قليلا، وانشغل الجيش في الأعمال المدنية وأعمال الزراعة والحرث، وتركوا الإعداد والتدرب. فعندما حاصر التتار بغداد كان الجيش جيشا هزيلا، لا سلاح ولا عتاد. 16 سنة، لا هو بالذي أعد جيشه لهذا اليوم ولا هو بالذي تنحى. سبحان الله، قد يعجز الإنسان عن أن يقوم بالدور المنوط به وهو مخطير للخلافة، إلا لكي يقيم العدل بين الناس، إلا لكي يحمي بيضة البلاد، ولكن إن لم تستطع فتنحى، قل أنا لا أستطيع فليأتي غيري ليفعل. لا هو فعل هذا فأعد العدة، ولا هو تنحى فأبرأ ساحته وذمته أمام الله عز وجل. هذا هو الخليفة. فماذا عن الشعب، شعب أهل بغداد؟ أهل بغداد كانوا فريقين في ذلك الوقت، فريق كان على دين وصلاح، لكنه اكتفى من دينه بطلب العلم النظري، ويعني أن يستقيم في حاله، ما حاول أن يصلح بين الناس، يغير من حال البلاد، أو أن يتكلم بالحق، أو يفعل شيئا يغير هذه الأوضاع الفاسدة الظالمة. وفريق آخر كثير انغمس بكل أسف في لذات الدنيا وفي لهوها وفي باطلها، انغمس في الفسق والفجور والفساد. هذا الشعب بأسره بفرقتيه الذي ظل 40 سنة يسمع عن المذابح التي حدثت لإخواني، سمع كيف أبيد جيش مرو، 100,000 مقاتل قتلوا وأهلكوا، ثم سمع كيف استبيحت مرو 700,000 مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل وشيخ وعجوز، وما تحرك وما فعل شيئا. سمع بهذه الأشياء التي تحدث وبهذه المذابح التي حدثت للمسلمين ولم يتحرك. بالله عليكم، شعب كهذا يستحق أن ينصره الله جل وعلا؟ حصرت بغداد ولا جيش ولا مقاومة، وبدأ القصف بالمنجنيق وبالسهام والضغط عليها، ثم من جهة أخرى الرسل يأتون إلى الخليفة العباسي يدعونه إلى السلم وإلى المهادنة، وأنه يعني يؤمن، وأن التتار ما أرادوا إلا إصلاح البلاد ولا يريدون إلا كشف الظلم عن الناس. وهكذا ما بين الترغيب والترهيب وبطالة السوء يقولون للخليفة يعني أنجو بنفسك وببلدك، لا تعرض الناس لويلات الحرب. واشتد الحصار، وعندها لما وجد الخليفة أنه لا حيلة له وقد يعني امتلأ قلبه بالرعب وحرص على الحياة، استسلم لهذه الوشايات ولهذه المشورات الكاذبة، وعرض أن يسالم التتار بعد أن وعدوه أنه لو فعل هذا سيؤمنون الناس وسيجعلونه حاكما على البلاد، فاختار هذا الطريق. واشترط عليه هولاكو أن يخرج إليه بوفد يضم أعيان البلد وأشرافها وكبراءها، وخرج الخليفة في 700 رجل من كبراء البلد ومن عظمائها. لكنهم عندما ذهبوا إلى خيمة قائد التتار إذا بفرقة تترية تحتجزهم، يقول لا يدخل إلى القائد إلا الخليفة ومعه 10 رجل، أما الآخرون فسيخضعون لتفتيش دقيق، فتأخرون. وبقي بقية 700 ودخل الخليفة. ماذا فعل بأولئك؟ قتلوا عن أسرهم واحدا واحدا. ودخل الخليفة إلى القائد، فما كان من قائد التتار إلا أن أمر بتقييد الخليفة، ثم أمر بقتل ولديه أمام عينيه. قتل ولد الخليفة، وسبحان الله، أحمد وعبد الرحمن ولداه، وأسر الثالث كان اسمه أبو المناقب مبارك، وأسرت أخوات الخليفة فاطمة وخديجة ومريم. وأمر قائد التتار باستدعاء العلماء والأئمة الذين وشى بهم ابن العلقمي الشيعي، الذين كانوا يعني ينادون بأن نجاهد التتار ونقاتلهم، فجيء بهم وذبحوا كما يذبح الشياه. ذبحوا هؤلاء العلماء وهؤلاء القادة، وتم ذبحهم. وسبحان الله، أمر ذلك القائد عليه من الله ما يستحق، أمر باستباحة بغداد 40 يوما. تخيل، في 40 يوما وجنود التتار في بغداد يقتلون في أهلها، والناس يهربون ويدخلون في السراديب ولا مفر. 40 يوما، وبعد 40 يوما كان الذين قتلوا من المسلمين في بغداد 1000 مسلم، 1,000,000 مسلم في بغداد قتل في خلال 40 يوما. وتلاحظ أنه لم ينجو من هذه المذابح في بغداد، هذا التاريخ يتحدث، إلا الطائفة النصرانية وقتها. هنا يظهر مدى الخيانة، ويظهر مدى ذلك تلك المكائد التي كانت تحاك بالمسلمين. كيف فعل هولاك مع الخليفة العباسي؟ ننظر ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، رأينا كيف سقطت بغداد، رأينا كيف كان التخاذل من الخليفة العباسي ومن أهل بغداد من المسلمين. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قالها لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إنا كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. الخليفة العباسي ذاق المذلة في أبشع صورها، وهو يرى بلاده تستباح، أولاده يقتلون أمام عينيه، يرى أخواته يؤسرن أمامه، يرى كبار بلده وعلماءها يذبحون أمامه كما تذبح الشياة. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا والله، بل لابد أن يكون له من هذه المذلة النصيب الأكبر. أمر قائد التتار بقتل الخليفة العباسي، فكيف قتل؟ هل ضرب عنقه بالسيف؟ هل طعن برمح؟ لا والله، بل قتلوه قتلة مهينة ذليلة. تعرف كيف قتلوه؟ قتلوه رفسا بالأقدام، هكذا وضعوه في جوال، ثم أخذوا يرفسونه بأقدامهم حتى مات. هل رأيت مذلة أو ميتة مذلة ذليلة أكثر من هذه؟ جزاء وشاقة. وهذا جزاء كل من يطلب العز في غير دين الله عز وجل، كل من يلجأ لغير الله تبارك وتعالى، كل من يوالي أعداء الله عز وجل طلبا للحفاظ على كرسيه وخلافته وملكه. هذه هي النهاية، أن يموت هذه الميتة الحقيرة. ما مات كالأبطال ولا كالشجعان، لا، بل مات يرفس بالأقدام. التتار بعد هذه الفعلة الشنيعة، وبعد أن استباحوا بغداد وقتلوا 1,000,000 مسلم، عمدوا إلى تصرف عجيب يدل على همجيتهم وعلى حمقهم. عمدوا إلى مكتبة بغداد، ومكتبة بغداد في ذلك الحين يعني لو تحدثنا عنها نحتاج إلى حلقات حتى نتحدث عن مكتبة بغداد. كانت مكتبة عالمية بمعنى الكلمة، وفيها الألوف المؤلفة من الكتب في سائر العلوم والتخصصات. ماذا فعل التتار؟ أخذوا مكتبة بغداد الكتب التي فيها وألقوها في دجلة، أتلفوا المكتبة عن أسرها بما فيها من علوم وبما فيها من أشياء يعني لا حصر لها من العلم والخير. بسقوط بغداد، لا أقول فتح الطريق، فهو كان مفتوحا قبل ذلك، لكن بكل أسف بدأت البلدان تتساقط بعدها. اتجه التتار إلى اجتياح الشام، سقطت مدينة حلب بعد حصار دام أسبوعا فقط، بعد أن سقطت مدينة ميافرقين في الشمال قبلها، وظلت محاصرة ميافرقين قرابة 18 شهرا، ولم يتحرك أحد من بلاد المسلمين لنصرتها حتى سقطت في النهاية، لم تستطع المقاومة. حلب بعدها حصرت أسبوعا واحدا، ثم سلمت بعد أن أعطوها الأمانة، أمان التتار الذي تعرفونه، ما إن دخلوا البلاد حتى أعملوا فيهم القتل. ثم بدأ التتار يتحركون إلى حماه، وقبل أن يتحركوا إذا بكبار حماه وتجارها وعظمائها يأتون إلى التتار ليسلمونهم مفاتيح المدينة، هكذا طواعية بدون قتال. ولك أن تتخيل كيف دب الفشل وكيف سيطرت الهزيمة النفسية على المسلمين في ذلك الوقت. ثم سلمت دمشق مفاتيحها للقائد الجديد كتبغة الذي تولى الإمرة، إمرة جيوش التتار في ذلك الوقت. ثم تم احتلال فلسطين ونابلس وغزة، ووقف التتار على حدود مصر. خلاص أصبح الأمر ليس بينهم وبين الخطوة التالية إلا اقتحام مصر فحسب. وهنا كان سيف الدين قطز قد اعتلى حكم مصر في عام 657، على وجه التحديد في 24 من ذي القعدة عام 657 هجرية، اتخذ قطز قرارا عجيبا وفقه الله جل وعلا إليه، وقد رأى ما حدث ورأى التتار وهم في فلسطين وفي غزة، فاتخذ قرارا بالحرب أنه سيقاتل التتار وسيجاهد في سبيل الله عز وجل، وأعلن قراره هذا وعضد هذا القرار بعدة إجراءات، منها إصلاح الجبهة الداخلية وتقوية البلد من الداخل، فأرسل فاستدعى ركن الدين بيبرس القائد المملوكي المشهور المعروف، وكان قد فر من مصر لخلافات يعني ليس المقام لسردها، فاستدعاه وأعطاه مكانته وقدره، وبدأ يعقد الأحلاف مع الخصوم من النصارى من حوله وغير ذلك، وجمع الأمراء والعظماء والعلماء، وكان يقدر قدر العلماء، وأخبرهم بعزمه على قتال التتار. وهنا ظهرت مشكلة التمويل، كيف نواجه التتار بعد أن حسم قطز أمر الخروج للتتار؟ قال سنخرج لملاقاتهم وسأخرج أنا على رأس الجيوش، فلم يعد هناك مجال للمناقشة في هذا الأمر. برزت مشكلة التمويل، ماذا نفعل؟ بيت المال خاوي، قالوا إذا نفرض ضرائب على الناس، وهذه حالة حرب وحالة قتال ولا ينبغي أن يتكلم أحد. ولكن العالم الحق يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، قام سلطان العلماء بائع الملوك كما كانوا يسمونه العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تعالى، قام فقال لا والله لا تجمعون درهما واحدا من الناس. سبحان الله، ماذا نفعل يا إمام؟ قال لا تجمعون شيئا من الناس حتى تخرجوا كل ما عندكم من أموال، من رقيق، من ذهب ومجوهرات، هذه الأموال التي كنزتموها وجمعتموها تخرجونها أولا، ثم تباع، ثم يجهز بها الجيش، فإن كفت وإلا أخذنا من الناس. إن تعجب فليس العجب في موقف العز بن عبد السلام، هو من العلماء الربانيين رحمه الله، ولكنك تعجب كل العجب من موقف سيف الدين قطز ومن معه من الأمراء، لقد أذعنوا لكلام العالم وسلموا بما قال وقبلوا أن يخرجوا ما عندهم، وبالفعل أخرجوا ما عندهم من أموال ورقيق فباعوهم وذهب ومجوهرات، وبفضل الله عز وجل جهزوا الجيش ولم يحتاجوا إلا إلى شيء قليل. سبحان الله، هكذا يكون الحال عندما تصدق النفوس وتخلص القلوب لله عز وجل وتتجرد لله تبارك وتعالى من التعلق بالدنيا، ييسر الأمر وتخرج جيوش المسلمين وعلى رأسها سيف الدين قطز وركن الدين بيبرس والأمراء والعلماء معهم يحضون الناس والجند على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويأتي المدد من كل مدن مصر ومن كل بلادها، وتجمع الناس وتجمعوا في منطقة الصالحية هنا في مصر، وانطلقت الجيوش وخرج الجيش من مصر إلى غزة، وكانت الموقعة الأولى بقيادة ركن الدين بيبرس، فانتصر على التتار في غزة، ثم كانت الموقعة الفاصلة في عين جالوت، حيث أهلك الله جل وعلا التتار على يد قطز ومن معه من المسلمين والعلماء، فأبيدت جيوش التتار عن آخرها وفرت القلة القليلة، وانطلق سيف الدين قطز فحرر الشام دمشق وحلب وطهر بلاد المسلمين من شرور التتار. أيها الأحبة، أنا سامحوني، أنا أعلم أنني أتكلم باختصار قد يكون مخلا لكن اعذروني فأنا أسرد أحداث أكثر من 50 عاما في حلقتين. وسر هذا الإسراع أننا ليس غرضنا مجرد السرد والحكي، وإنما نعرض فقط لكي تعيشوا معي عندما نأتي إلى الدروس المستفادة والعبر. فقط قبل أن أترككم الليلة ألفت أنظاركم لشيء بسيط قد لا ينتبه إليه البعض. سيف الدين قطز تولى الحكم في 24 من ذي القعدة عام 657، وأعد العدة وخرج بجيوشه وحارب التتار وهزمهم، ثم رجع في 26 من شوال سنة 658 من الهجرة. أنتم منتبهين لهذه الفترة الزمنية؟ انتهت أسطورة التتار الذين ظلوا أكثر من 50 سنة يعيثون في الأرض فسادا في 11 شهرا فقط. ما اكتملش السنة، ما اكتملتش، لم يكتمل العام، في 11 شهر انتهت القضية، وجمع الناس وهيئت الجيوش وحدث النصر بفضل الله جل وعلا. لنعلم أيها الأحبة أن نصر الله عز وجل قريب، لكن فقط نصدق مع الله عز وجل. إلى الدروس المستفادة لننظر ما هي أسباب السقوط والهزيمة، ما هي عوامل النصر، ما هي السنن الربانية الكونية التي كانت تحكم هذه الأحداث. هذا ما نستعرضه إن شاء ربنا جل وعلا وقدر في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.